أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الحادي عشر حول خصوصيات الملائكة وخصائصهم. هل يتلقى جبرائيل الوحي الإلهي بواسطة ملك أو موجود ملكوتي آخر، أم أنه يتلقى الوحي والتعاليم من الله سبحانه مباشرة بلا واسطة؟ الجواب: ظاهر الآيات الكريمة والروايات الشريفة أن جبرائيل يتحمل ويتلقى الأمور من الله سبحانه وتعالى مباشرة ومن دون أي واسطة، إذ لم تدل آية أو رواية على تلقي جبرائيل الوحي من غير الله. ولعله لا يوجد ناس يدل على وجود واسطة بين الله وجبرائيل في تلقي الوحي ولا في تحمله وإيصاله وإلقائه إلى النبي صلى الله عليه وآله. نعم، روى المفيد في الاختصاص بسنده عن ابن عباس في حديث طويل في ضمن أسئلة سألها عبد الله بن سلام وهو رئيس قوم من اليهود، قال ابن سلام: فأخبرني عن أربعة أشياء خلقهن الله بيده. قال عليه السلام: خلق جنات عدن بيده، ونصب شجرة طوبى في الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. قال: صدقت يا محمد. هنا ليس المراد بيده يعني له يد، يعني بنفسه مباشرة. قال: فمن أخبرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وآله: جبرائيل. قال: جبرائيل عمن؟ قال صلى الله عليه وآله: عن ميكائيل. قال: ميكائيل عمن؟ قال صلى الله عليه وآله: عن إسرافيل. قال: إسرافيل عمن؟ قال صلى الله عليه وآله: عن اللوح المحفوظ. قال: اللوح المحفوظ عمن؟ قال صلى الله عليه وآله: عن القلم. قال: القلم عمن؟ قال صلى الله عليه وآله: عن رب العالمين. قال: صدقت يا محمد. الاختصاص للشيخ المفيد صفحة 45 بحار الأنوار للعلامة المجلسي جزء 9 صفحة 338. لكن هذه الرواية ضعيفة السند لوقوع الرجال الضعاف في سندها، كما أن مورد الرواية مورد خاص، خصوص الأسئلة الأربعة وليست في مطلق الواحد. وإثبات هذه المسألة المهمة وهو أنه توجد واسطة بين جبرائيل والله عز وجل أو لا توجد، هذه مسألة مهمة تحتاج إلى رواية صحيحة واحدة على الأقل. ولا توجد رواية صحيحة دلت على وجود واسطة. النتيجة النهائية إبراهيم جبرائيل يتلقى الوحي والتعاليم من الله مباشرة. السؤال الثاني عشر: هل يكون صعود الملائكة ونزولهم صعودا ونزولا مكانيا وزمانيا، أم أن الصعود والنزول ليس من سنخ المادة والماديات؟ الجواب: صعود الملائكة ونزولهم في حال تمثلهم بالبشر والماديات يكون ماديا وزمانيا، لأن الوجود المثالي نوع من الجسم المتحيز كالظل والنور المادي. وكذلك لو قلنا إن الملائكة من سنخ الريح ووجودهم مثل الريح، فإن الريح جسمون من الأجسام، وقد دل بعض النصوص على أن حقيقة الروح من سنخ الريح، إذ الريح من قبيل الأجسام المادية وتتحيز بمكان وزمان. فعلى هذا لو قلنا أن الملائكة من الريح أو كالريح، فإن الصعود والنزول أيضا يكون زمانيا ومكانيا. نعم، لو قلنا إن الملائكة من النور وليسوا بجسم، ففي حالة عدم تمثلهم بالمادة والأجسام يكون صعودهم ونزولهم من سنخ عالم الملكوت، فهو نزول وصعود روحاني وليس بمادي. سؤال الثالث عشر: ما هي القوة الموجودة في الملائكة؟ ومن أي سنخ تكون قواهم؟ الجواب: لما كان وجود الملائكة من سنخ عالم الملكوت، إذ خلقوا من نور، فحينئذ تكون قوى الملائكة قوى نورية. وليس المراد بالنور النور المادي في الحياة الدنيا، بل النور المعنوي من سنخ عالم الملكوت. عدنا عالم الملك وهو عالم الدنيا وعالم المادة، وعدنا عالم الملكوت عالم المعنويات. فتكون القوى الموجودة في الملاك من قبيل قوى الوجودات النورانية الروحانية الملكوتية، وهذه القوى أشد من قوى الإنسان بأضعاف، كما يشير إليه قوله تعالى: علمه شديد القوى، سورة النجم آية 5. بناء على القول بأن المراد من شديد القوى هو جبريل عليه السلام، فالوجودات الملكوتية لا يتطرق إليها الفساد والزوال والرخوة والمزاحمة والمصادمة التي هي موجودة في الأجسام والأجساد المادية دون الوجودات المعنوية. السؤال الرابع عشر: ما هو جنس ماهية الملائكة وفصلها؟ الجواب: جنس وفصل الملائكة يكون وفقا للتعريف المختار في تعريف الملك، فبناء على مبنى المتكلمين والمحدثين، وهو الرأي الصحيح من تعريف الملاك والملائكة بأنها أجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال مختلفة، كما عليه رأي العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي في البحار والمحقق الدواني. فعلى هذا التعريف يكون جنس الملائكة هو الجسم، وفصل الملائكة لطيفة نورانية متشكلة بأشكال مختلفة. ويؤيد هذا التعريف ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي يدل على أن الملائكة من جنس الهواء، لأن الهواء جسم. هذا بيان للجنس والفصل بناء على تعريف المتكلمين والمحدثين. وأما بناء على تعريف الفلاسفة ولهما تعريفان، الأول الملائكة عقول مجردة فيكون الجنس هو العقل والفاصل هو التجرد، وبناء على التعريف الثاني من أن الملائكة نفوس فلكية فيكون الجنس نفوس والفاصل فلكية. فما هو التعريف الصحيح؟ الجواب: أصح التعاريف هو ما يستفاد من الآيات والروايات، إذ أن العقل لا يمكنه أن يصل إلى كنه الملائكة، فهذا من عالم الغيب لا من عالم الشهادة. وإذا راجعنا الآيات والروايات يمكن تعريف الملائكة بأنهم أجسام لطيفة أو نفوس روحانية ملكوتية، وليسوا بمجردات محضة، فإنهم يتمثلون في صور مختلفة للأنبياء والأئمة بل وغيرهم من الصديقين والقديسين، كما جاء في حمل مريم سلام الله عليها ووضعها لعيسى عليه السلام في قوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم آية 17. وما نزل في القوم العصاة المعذبين كقوم لوط إذ كانوا ضيوفا عند إبراهيم، ولوط عليه السلام يقول: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، سورة الحجر آية 68. ويظهر من هذه الآية أن الملائكة كانوا مرئيين مشهودين لهؤلاء القوم، كانوا ضيوفا عند لوط عليه السلام. فبإرادة الله رأوا الملائكة، لكن لم يشخصوا أنهم ملائكة. إذن الملائكة بلحاظ ذواتهم ليسوا قابلين لرؤية أبناء البشر بحسب الشروط العادية الطبيعية. لكن الله عز وجل إذا يقوي البصر أو يكثف مادة الملك فإنه يكون قابلا للرؤية. ولا يخفى أن التعريف الأول جاء في كلمات بعض المتكلمين، والتعريف الثاني نسب إلى الفلاسفة، وقول الفلاسفة من أن الملائكة مجرد عقل أو مجرد نفس متجردة عن المادة، نفس فلكية أو عقول مجردة. هذا خلاف ظاهر نصوص القرآن الكريم والسنة من قابلية الملائكة لرؤية الناس بالتمثل. فلو كان الملائكة عقول مجردة عن المادة ومحضة لم يكونوا قابلين للتمثل في صور مرئية. والتحقيق أن الذي يظهر من مطاوى النصوص الواردة هو صحة قول جمهور المحدثين والمتكلمين، إذ لا سبيل للعقل إلى تعيين ماهية الملائكة وخصوصياتهم، ودلت نصوص الكتاب والسنة على خلاف قول الفلاسفة من أن الملائكة مجردة عن المادة. النتيجة النهائية: الملائكة أجسام لطيفة لا كثيفة، فهي ليست مجردة عن المادة. السؤال 15: هل يمكن للملائكة التمرد عن طاعة الله وهل يمكن لهم معصية أمر الله؟ الجواب: ليس ذلك بممتنع عقلا، لكن يمتنع وقوعا، نظرا لعدم وجود داع يدعي الملائكة إلى المعصية. فالملائكة ليس فيهم غرائز وشهوات كالإنسان قد تدعوه إلى المعصية والتمرد. وعلى هذا المعنى ينبغي حمل قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم آية 6. فهنا هذا النفي ليس بمعنى أن الله أجبرهم على امتثال أمره ولا قدرة لهم على المعصية. الملائكة عندهم قدرة على المعصية لكن لا يقع، إذ لا توجد لديهم الغرائز التي تدعوهم على ذلك. ومما دل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام: وعصمهم من ريب الشبهات فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته، نهج البلاغة الخطبة 91. أما قضية تمرد فطرس والروايات الواردة فيه فسيأتي تحقيق النصوص فيها إن شاء الله في ختام بحث الملائكة. السؤال 16: ما هو حد كثرة الملائكة وتعدادهم؟ الجواب: يستفاد من النصوص أن الملائكة أكثر الخلائق عددا، يعني أكثر شيء الله خلقه هو الملائكة، وهناك روايات كثيرة تدل على ذلك. نذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وإنه لينزل كل يوم 70,000 ملك فيأتون البيت المعمور، بيت المعمور في السماء الرابعة، فيطوفون به، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة، فإذا طافوا بها أتوا قبر النبي صلى الله عليه وآله فسلموا عليه، ثم أتوا قبر أمير المؤمنين عليه السلام فسلموا عليه، ثم أتوا قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه، ثم عرجوا وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة. بحار الأنوار جزء 56 صفحة 176 الحديث الثامن. وأيضا روي مثل هذا الحديث بطريق العامة والخاصة. يراجع مفاتيح الغيب لملا صدرة وكتاب آداب الصلاة للسيد الإمام الخميني صفحة 368. الرواية الثانية: ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، قال حدثني أبي يعني إبراهيم بن هاشم القمي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال عليه السلام والذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه ويقدسه، ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها، يأتي الله كل يوم بعملها والله أعلم بها، وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت، ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا، ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالا. بصائر الدرجات للصفار صفحة 69، تفسير القمي جزء 2 صفحة 255، بحار الأنوار للمجلسي جزء 24 صفحة 210 حديث 7، وجزء 56 صفحة 176 حديث 7. لكن هذه الرواية لا إشكال في رجال سندها إلا القاسم بن محمد، فإن قيل إنه الأصفهاني دون الجوهري بقرينة الراوي والمروي عن، إذ أنه روى عنه إبراهيم بن هاشم وهو روى عن سليمان بن داود المنقري، فبناء على أنه الأصفهاني تكون الرواية ضعيفة، فهو القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولا. ولا تجري قاعدة التسامح في أدلة السنن في مثل هذه الروايات لعدم تضمنها ثوابا. قاعدة التسامح تقول من ورده ثواب فعمله ابتغاء ورجاء الحصول على ذلك الثواب كان له ذلك، هنا لم تذكر ثوابا. نعم، بناء على اتحادهما وأنه هو الجوهري تكون الرواية صحيحة السند. تكفي الرواية الأولى صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم. الرواية الثالثة ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن داود الرقي. هذه الرواية صحيحة السند، يمكن أن يناقش فيها من جهة سهل بن زياد الآدمي، فإذا ضعفنا تكون الرواية ضعيفة السند، وإذا وثقنا تكون الرواية صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس خلق أكثر من الملائكة، إنه لينزل كل ليلة من السماء 70,000 ملك فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم، وكذلك في كل يوم. الكافي للكليني الجزء 8 صفحة 272 حديث 402. وفي هذه الرواية كفاية لإثبات المطلوب، بل تكفي الرواية الأولى وتؤيدها هاتان الروايتان، والنصوص الدالة على ذلك أكثر من هذه الروايات الثلاث بأضعاف يجدها المتتبع. السؤال 17، هل يمكن رؤية الملائكة ومشاهدتهم وشهودهم؟ الجواب، لا يمكن شهود الملائكة ورؤيتهم عادة بالإحساس، وقد علل ذلك في رواية الاحتجاج بأن الملائكة من جنس الهواء، فقد روي في البحار عن الاحتجاج بالإسناد إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال فيما احتج به رسول الله صلى الله عليه وآله به على المشركين: والملك لا تشاهده حواسكم لأنه من جنس الهواء لا عيان منه، ولو شاهدتموه بأن يزداد في قوى أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكا بل هذا بشر. الاحتجاج للطبرسي الجزء الأول صفحة 30، بحار الأنوار للمجلسي جزء 56 صفحة 171، الحديث الأول جزء 9 صفحة 272. دل هذا الحديث على نفي إمكان رؤية الملائكة بطريق الحس والأسباب المادية، ولا ينافي ذلك أن يشاهد الإنسان الملاك بإرادة الله، وذلك عن طريق تقوية حس الإنسان. لكن هذه الرواية مرسلة فهي ضعيفة السند. هذا تمام الكلام في السؤال 17. السؤال 18 عن محل سكن الملائكة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.